الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان الله الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايضا نواصل الحديث عن باب الصبر، وقد ذكرنا ما استدل به المصنف رحمه الله الحافظ النووي في هذا الباب من بعض الايات القرانيه واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه، وذكرنا جمله من هذه الاحاديث، وكنت قد اشرت الى انه رحمه الله استدل على هذا الباب باكثر من 30 حديثا. فالواصل الكلام عن الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في باب الصبر. الحديث الاول رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وارضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر، وفي روايه لابن مسلم تبكي على صبي لها اي عند قبره، فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت له: اليك عني اي ابتعد عني، فانك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها ولم تعرفه، فقيل لها انه رسول الله اي لم تعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها انه رسول الله، فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده جواسيس، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتجب الى الناس ولا يدرأ حجاما يحجبون الناس عنه، بل بابه مفتوح للمسلمين بغير ضرر. فقالت: يا رسول الله لم اعرفك، يعني لم اعرف انك النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند الصدمه الاولى. وهذا ما لا يفعله كثير من المصابين، اذا اردت ان تعرف انك صبور وانك تصبر على البلاء وعلى المصائب، فانظر الى حالك حينما ياتيك وقت المصيبه وحينما ياتيك الخبر بالمصيبه مباشره، فان صبرت واحتسبت واسترجعت اي قلت انا لله وانا اليه راجعون، وصبرت منذ اول سماع الملك خبر المصيبه، فهذا هو الصبر. لكن الكثير لا يصبرون، يلطمون الخدود ويتركون الجلوس ويدعون لدعوى الجاهليه، ثم بعد ذلك يعني يتسلون كما تتسلى البهائم وينسون المصيبه شيئا فشيئا، ويقولون بعد ذلك انا لله وانا اليه راجعون. وهذا لا يؤذر صاحبه لأن لم يصبر عند الصدمة الأولى هذا هو الضبط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الصبر وأنه يكون عند الصدمة الأولى. وفي هذا الحديث أيضا أن البكاء عند الصبر ينافي الصبر، مع أن البكاء مجرد مباح عند المصيبة وهذا أمر جائز، لكن في بداية المصيبة بدليل ما ذكرناه من الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لمسجده التي مات ولدها ووضعه في حجره فاضت عيناه بالدموع. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كعب بن عبادة وقال له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرفع الله لعباده الرحمة. أما الذهاب إلى القبور والبكاء عندها فهذا ينافي الضبط. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث على جواز زيارة النساء للقبور، وقد ذكرت ذلك مفصلا وبينت أن الراجح أن هذا جائز بشرط أن لا تكثر النساء من الزيارة، بشرط أن لا تكثر النساء من الزيارة إلا لعنت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة تدل على كثرة الزيارة. أما إذا زارت أحيانا فلا بأس. وبعض أهل العلم حرم زيارة النساء مطلقا للمقابر واستدل بالحديث لعن الله زائرات القبور، وبينا اختلاف أهل العلم في هذا الحديث تضعيفا وتصحيحا. فمن صح عنده الحديث بقوله حرم زيارة النساء للمقابر، ومن ضعف طرقه ولم يصح عنده فأجاز زيارة القبور للنساء بشرط ألا تكثر من الزيارة وألا تبتدئ مخالفة شرعية هناك. الحديث الثاني رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتل له في تلك الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتل له إلا الجنة. فأين الذين ينظرون إلى هذا الثواب؟ إذا قبض الله صفية من أهل الدنيا، أي حبيبة من أهل الدنيا وأحب الناس إليك من أهل الدنيا، أبوك أو أمك أو أخوك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو صديقك الحبيب إلى غير ذلك من أصفيائك، لو احتسبته عند الله عز وجل واحتسبت أجر هذه المصيبة عند ربك جل وعلا ليس لك جزاء إلا الجنة. وهذا الحديث ليس عاما للجميع بل هو خاص بالمؤمن الصابر المحتسب، وإلا فإن الكفار يصابون بموت أحبابهم وموت أعزائهم ومع ذلك ليس لهم ثواب وليس لهم هذا الفضل وهذا الجزاء العظيم، إنما هذا خاص بالمؤمن وليس للمؤمن فقط بل الصابر المحتسب الذي يحتسب صفيه هذا ويحتسب أجره إلى ربه سبحانه وتعالى ويقدر. الحديث الثالث رواه البخاري أيضا في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال لها إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ثم جعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون ثم ينبت في بلده طاهرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد، الا كان له مثل اجر الشهيد. فعائشه رضي الله عنها تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فبين لها انه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من شاء، اي يدور السابقه إذا أراد الله عز وجل أن يعذب أمة أرسل إليهم الطاعون. لكن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة الإسلامية أنه جعل الطاعون رحمة للمؤمنين. وما هو الطاعون؟ قيل هو وباء خاص ومرض خاص يسمى بهذا الاسم، ومن مات فيه نال أجر الشهيد. ويدل على ذلك الحديث الآخر والمطعون الشهيد أي الذي يموت بلا الطاعون. وقال بعض أهل العلم إن الطاعون مرض يطلق على الأمراض العامة التي تصيب كثيرة من الناس ولها انتشار واسع كالكوليرا قديما والانفلونزا الطيور والانفلونزا الخنازير في الوقت الحديث وفي أوقاتنا هذه. هذا أيضا يسمى طاعونا لأنه مرض عام ويحدث كثيرا من الناس. فسواء كان هذا أو ذاك، فمن وقع في الطاعون ووقع هذا المرض وهو في بلده فمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له، كان له مثل اجر الشهيد بشرط ان يصبر وان يحتسب هذا المرض ويصبر على آلامه وعلى شدته حتى يموت. فاذا فعل ذلك نال مثل اجر الشهيد. وما أدراكم ما أجر الشهيد عند الله عز وجل، فهو يأخذ مثل أجره ثمنه. وهذا يدل على فضيلة الصبر وأنه أمر عظيم. الحديث الرابع رواه البخاري في صحيحه أيضا من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. هذا حديث قدسي في كلام الله عز وجل. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه، يعني إذا ابتلاه الله عز وجل بالعمى ولم يبصر ولكنه صبر على ذلك واحتسب الأجر على هذه المصيبة العظيمة فإن الله عز وجل وعده بالجنة، سواء ولد أعمى أو كان بصيرا ثم أصابه العمى بعد الكبر. فإذا صبر على هذه البلوى وهذه المصيبة العظيمة الشديدة ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. وهنا نقول للذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة البصر وهو نحن جميعا، يا من من الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة، أنت شكرت الله عز وجل على هذه النعمة وعلمت أنك في نعمة لا يعني الدنيا لا تساويها وأموال الدنيا لا تساويها وهي نعمة البصر. أذن الأعمى الذي حرم من النظر إلى كل شيء لا يرى شيئا، الدنيا معتمة مظلمة سوداء أمام عينيك وأنت تتمتع بكل شيء خلقه الله عز وجل في هذا الكون، لكنه هذا الأعمى إذا صبر فله الجنة. ونقول أيضا إن هذا الذي أصيب بالعمى والله وأنا أقسم بالله غير حادث هذا قد يكون في خير عظيم، لأننا في زمان انتشر فيه الفتن وانتشر فيه البلاء، فهذا الذي أصيب بالعمى ربما نجاه الله عز وجل من كثير من الفتن، لأن كثيرا من الناس يعصون الله عز وجل بهذه النعمة بنعمة البصر. والأجدر بالمسلم أن يذكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن يقرأ فيها في القرآن العظيم، يقرأ في الكتب النافعة الكتب الدينية وغير الدينية التي تنفعه في دينه ودنياه، وتأمل في هذا الكون وعجائبه ومخلوقاته العجيبة التي خلقها الله عز وجل فيزيده هذا إيمان بالله سبحانه. لكن كثيرا من الناس وهذا مما يؤدي أنه يستخدم هذه النعمة العظيمة في معصية ربه جل وعلا. فنقول إذا ابتلاه الله عز وجل بهذه البلوى أي بالعمى سواء كنت أعمى أو أصابه العمى بعد الكبر اصبر على هذه المصيبة وليس لك جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث الخامس رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عطاء رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريد امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريد امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه امرأة السوداء، وأشار عليه إلى امرأة السوداء. قال: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. يعني يصيبها الصرع، وعندما تصاب بحالة الصرع ينكشف جسمها. فقالت: ادعو الله لي. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: إن شئت صبرت ولم الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قال: أصبر، يعني أصبر على هذا البلاء، هذا الصرع، المرض، العضال الذي أحيانا لا يوجد له علاج. والصرع نوعان: صرع يعني نتيجة لمرض عضوي، هناك يكون خلل في الأعصاب وفي المخ وما إلى ذلك، هذا علاجه عند الأطباء. وصرع بسبب مس الجن للإنسان، يعني يمسه الجني ويدخل في جسمه ويصرعه، هذا علاجه بالرقية الشرعية، يعالج بالرقية الشرعية من الآيات القرآنية والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وهذه المرأة كانت امرأة عاقية، فاختارت أن أطلع لها وهو دخول الجنة، فقالت: بل أصبر، ولكن يا رسول الله أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي دعا لها بألا تتكشف إذا أصيبت بحالة الصرع، فعصمها الله عز وجل من ذلك، ولم تظهر شهوتها ولم تكتشف عورتها حينما تصاب بهذه الحالة الخطيرة. وهذا أيضا مرض عضال ومرض شديد يصيب صاحبه باليأس والقروض، بل يقتل أهله معه إذا لم يجدوا عيادا وسعوا هنا وهناك، فما عليهم وعليه إلا الصبر، فما جزاؤه إلا الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه المرأة بالجنة. وهنا بشارة الناس بالجنة وذكر الجنة لبعض الناس والحكم لبعض الناس بالجنة ينقسم إلى قسمين: حكم عام وحكم خاص، أي حكم على التعيين، يعني يجوز أن تذكر الرجل باسمه أو المرأة باسمها وتقول: هذا من أهل الجنة وهذه من أهل الجنة. إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو امرأة بأنه أو أنها من أهل الجنة، فتقول: فلان وفلانة من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النساء. فهؤلاء تذكرهم وتقول باسمهم وتعينه باسمه وتقول: هذا من أهل الجنة. أما الحكم العام فتقول: كل مؤمن صالح تقي يكون من أهل الجنة. أما إذا رأيت رجلا صالحا وتقيا فلا تجزم ولا تطلع له بأنه من أهل الجنة، مهما كان يعمل مصالحا ومهما كان درجة الله في الله عز وجل، لأنك لا تدري ما يكتب له في آخر حياته، قد يموت على الكفر، قد يموت وهو عاصي لله عز وجل. فالجزم بفلان أو فلان لأنه من أهل الجنة هذا لا يكون إلا لمن شهد له النص من آية قرآنية أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. كذلك يقع بعض الناس في أمر خطير جدا فيحكمون على بعض المسلمين بأنهم من أهل النار. إذا رجل مثلا يفعل منكرا، يتناول المخدرات والمسكرات ويفعل المعاصي أو تاجر في الصلاة أو ما شابه ذلك، فيقول: هذا من أهل النار. ومن أدراك من أدراك أنه من أهل النار، لعل الله عز وجل يتوب عليه قبل الموت ويقضي قاضي له. فإياك ثم إياك أن تجزم لشخص ما بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا إذا كان عندك دليل من القرآن أو من السنة. أيضا من الأحاديث هذه وهو الحديث السادس من رواية عبد الله بن مسعود وهو صحيحين، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا فيه تصدير للذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يصبرون على الأذى في سبيل الله وعلى الابتلاء في سبيل الله، لأنهم ما من داعي يتنسب هذا الطريق ويسير على طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله إلا أوذي في سبيل الله، يستهزأ به، يسخر به من فلان ومن علان، وقد يتعرض للأذى أحيانا بالضرب وأحيانا بالإهانة وأحيانا بقلة الأتباع وغير ذلك من هذا الأذى. فهذا فيه تصدير لكل من تنكد هذا الطريق. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الأنبياء فيه إيذاء، ومن سار على نهجهم قد يتعرض للأذى، فإذا صبر واحتسب فإن العاقبة تكون له. وكل الأنبياء قالوا هكذا: ابتلوا في سبيل الله وأوذوا لكنهم صبروا فكانت العاقبة لهم. ولو لم يدفعهم أحد من الناس في الدنيا فإنهم قد أدوا رسالتهم وصبروا وتحملوا فلهم الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحديث السابع وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نقض ولا وطأ ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشابها إلا كفر الله بها من خطاياه. فما من شيء يصيبك في بلدك أو في مالك أو في أهلك شيء يصيبك بالمرض أو بالتعب والنكبة والآلام أو شيء يصيبك بالأحزان والهموم والغموم، فإذا صبرت على ذلك فإن لك أجرا عظيما، وما منا إلا وله معاصي وذنوب، فهذه الابتلاءات وهذه المصائب تكفر هذه المعاصي وتكفر هذه الذنوب. هذا إذا صبرت واحتسبت ذلك، فإن هذه الابتلاءات وهذه المصائب تكفر الذنوب والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الحديث الذي بعد ذلك في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الحديث الثامن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، والوعك هو مرض الحمى أعاذني الله وإياكم منه، فقلت: يا رسول الله لذلك توعك، يعني عندك هذا المرض الشديد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقلت: ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه هذا كوكب فما فوقها إلا كفر الله بها السيئات. وحطت عليه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، وحطت عليه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. سبحان الله العظيم. فالبلاء كلما اشتد بالإنسان كلما زاد أجره عند الله عز وجل، وكلما زادت هذه المصيبة من تكثير سيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى له أجران يختلف عن الأمة، فضوعف له بالألم وضوعف له بالمرض وفي شدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجران بغير أو بخلاف غيره من الأمة. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة كلما زادت مصيبته واشتد ألمه كلما كان هذا خيرا له، لأن هذا فيه تكفير الذنوب والسيئات. بالإضافة إلى ذلك إذا نوى احتساب الأجر فإن له حسنات، يعني بعضنا قد تمحى ذنوبه فقط ولا ينال أجرا ولا يأخذ حسنة واحدة على مصيبته، متى ذلك؟ إذا صبر فقط، لم يجزع، لم يتفقد على قدر الله، تمحو معاصيه وذنوبه. أما إذا زاد على ذلك، أي زاد على الصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل ونوى ذلك، فإنه بالإضافة إلى محو ذنوبه ومعاصيه فإنه يزداد أجرا ويكتب له حسنات. الحديث الذي بعد ذلك وهو في الصحيحين أيضا، وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصيبه بالبلاء والمصائب والابتلاءات، لكن هذا مع الصبر، إذا صبر واحتسب من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه المصائب والابتلاءات. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من رواية بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الله بن مسعود، أو أنس رضي الله عنهما، لا أذكر بالتحديد، لكنه يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بعض الناس إذا اشتد بهم الكرب يتمنى الموت ويطلب الموت، فنقول له: لا تفعل هذا، لأنك في خير، إذا صبرت واحتسبت تكفر عنك الذنوب والبلايا والمعاصي وتزداد أجرا إذا صبرت على هذا البلاء، وطال عمرك في هذا البلاء تزداد أجرا وحسنات، فلا تتمنى الموت أبدا. لكن إذا اشتد بك الأمر وقلت لا بد ولا محالة فاعلا، فلا تقل: اللهم أمتني، أو تتمنى الموت، ولكن قل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. آخر هذه الأحاديث التي نختم بها في هذا اللقاء، وهو الحديث 11، وهذا الحديث برواية الخباب بن الأرض رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لأن الصحابة في العهد المكي وفي بداية الدعوة تعرضوا للبلاء الشديد والتعذيب الشديد، فأصاب منهم الأمر، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب من الله عز وجل أن ينصرنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مسجد رأسه، فيشق به بالصيف ويمسك بأمشاط الحديد ما دون نحبه وعظمه، لا يصده ذلك عن دين الله، لا يصده ذلك عن دين الله، والله لا ليتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولا يسلم تستعجله. انظر إلى هذا الصبر على البلاء في سبيل الله. كان من قتل يؤتى بالانتصار ويشق به الطيف كما مر بنا في الحديث الراهب والساحر والغلام يؤتى بالانتصار ويشق به الطيف وينشق ما دون لحمه وعظمه بألفاظ الحديث والعياذ بالله ولا يقوله ذلك عن دينه. فما بال أكثر المسلمين اليوم إذا أحس الواحد منهم أو سواه أمل واقعا أنه سيبتلى وقد يعذب على تمسكه بدينه فإذا به ينصرف عن دينه والعياذ بالله ويترك ما أمر به من دين الله عز وجل ويفرط فيه لمجرد توهم أنه قد يبتلى. لكنهم كانوا يبتلون بالفعل بل كانوا يقتلون ويصبرون على هذا الابتلاء وهذا الأذى في سبيل الله. فهذا أيضا فيه تصبير على المسلمين أو للمسلمين أن يصبروا على التمسك بدينهم ولو قطعوا ولو فرقوا ولو فعل فيهم ما فعل. لكن أين الذين يعتذرون ويأخذون العبرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنسأله سبحانه أن يجعلنا من الظالمين المعتدلين. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم الله في نفسه إلا غفرته ولا حب إلا فرجته ولا فرج إلا يسرته ولا عسير إلا يسرته ولا مغتنم إلا عافيته ولا ضريرا إلا كفيته ولا دين إلا قضيته ولا غريبا إلا غالبا لا لمكانه إلا وقد لبثته ولا ميتا إلا المؤمنين إلا رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.